السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، أن تجعلنا ممن تقبلت صيامهم وقيامهم يا رب العالمين، اللهم آمين. لا يزال الحديث عن تدبر القرآن الكريم موصولا، ولا تزال الباقات الرمضانية تتصدر هذا الحديث. في ليلتنا هذه بعض غرائب المسائل التي وردت إلى جهات الفتوى في بلاد الحرمين وغيرها مما يتعلق بالصوم، أسئلة حقيقية، هذه أسئلة تتضمنها مجلدات الفتاوى الخاصة باللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين. أرسل أحدهم يقول: هل يمكن أن يصوم المرء 3 أيام ليلا ونهارا في رمضان وتكون بدل 30 يوما؟ عملية حسابية، نصوم 3 أيام 72 ساعة ويمكن أن تغني عن شهر رمضان. فالمفتي لم يخرج عن سمته ولا عن وقاره، لكل سؤال جواب. فقال بعد: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا يجوز ذلك، ولا قال به أحد من أهل العلم، لأن الليل ليس محلا للصيام، ومن فعله يعتبر مخالفا للشرع المطهر وآتيا بما لم يشرعه الله ومفطرا في رمضان بغير عذر. ولأن الله سبحانه أوجب على المكلفين صوم رمضان كله فلا يجزئ صوم بعضه منه. أنتم تعجبون من هذا السؤال؟ أعجب منه مسألة في دولة عربية في الشمال الأفريقي، واحد فكر وقدر ثم قتل كيف قدر. أرسل يقول: الصيام الذكي. إيه الصيام الذكي؟ نعمل وحدة رمضانية، مثلا إحنا اليوم عمل كم يعمل الناس؟ عمل 8 ساعات، 30 في 8 ب 240 ساعة، 240 وحدة رمضانية. يعني لو إحنا قسمنا ال 240 على عدد الأيام نقدر نطلع عدد الأيام الحقيقية للصوم، هي مش 30 يوم، هي 30 وحدة رمضانية زي وحدة العمل. فشوف إحنا ده سماها الصيام الذكي. الصيام الذكي تحول الأيام والساعات إلى وحدات رمضانية ذكية، فتقدر تختزل عدد الأيام وتعيش حياتك الطبيعية جدا جدا، وكأن رمضان لم يأتي وكأن شيئا لم يحدث. نوع من أنواع يعني العبث، نحن فقط نسوقه حتى نحمد الله عز وجل على نعمة الهداية ونسأله اللطف بهؤلاء المبتلين، فهؤلاء من أصحاب البلاء، وأعظم البلاء أن تكون البلية في الدين. سؤال آخر قد يبدو غريبا أو ليس بغريب، جاء إلى لجنة الفتوى أيضا، اللجنة الدائمة للفتوى، يقول: قدر الله علي يوم 14 رمضان وأنا منسدح على السرير، وجاء أهلي وانسدحوا معي، ثم بدأت المداعبة ثم قامت فأخذت حاجتها مني كما يأخذ الرجل حاجته من المرأة، فما حكم وطئ المرأة للرجل؟ القضية معكوسة المرة دي، بيقول: فما حكم وطئ المرأة للرجل؟ هذا سؤال. نعم. ثم قال أيضا: وسبق ذلك في يوم من أيام رمضان أن داعبتني حتى أنزلت هي، فما حكم هذا وما حكم القبلة والمداعبة؟ عنده سؤالين، سؤال إن هو اغتصب في, في, في رمضان. والسؤال الثاني إن حدثت مداعبة من قبل الزوجة فهي التي أنزلت وهو لم يحدث فيه. فكان الجواب كما يأتي: إذا كان الأمر كما ذكرت من الجماع عمدا في نهار رمضان وأنت صائم فعلى كل منكما القضاء والكفارة. يعني لم يقبلوا منه أنه كان مغتصبا أنه كان مكرها، ده كلام بس في الواسع يعني. فعلى كل منكما القضاء والكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجدها منكما صام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع منكما الصوم أطعم 60 مسكينا 30 صاعا من بر، لأن على كل مسكين نصف إيه نصف صاع، يبقى 60 30 صاعا من بر أو تمر أو أرز أو نحوه، وذلك مما يطعمه أهله يعطي كل مسكين نصف صاع. ده في قضية الجماع الذي تم كاملا. إذا تم الجماع كاملا هذا يوجب القضاء والكفارة على النحو الذي جاء في هذا الحديث. الفقرة الثانية: إذا كان الواقع كما ذكرت من مداعبة امرأتك إياك في نهار رمضان وأنت صائم حتى أنزلت فعليها القضاء، فعليك القضاء وعليها القضاء إن كانت قد أنزلت من دون جماع. يعني لو حدث أن أمن الرجل أو أمنت المرأة بمقدمات الجماع وليس بإيلاج وبوطء كامل هذا يفسد الصوم ويوجب القضاء لكن لا يوجب الكفارة. لو أن رجلا داعب أهله حتى أمن أو أمنت المرأة فعلى من أمن منهما القضاء دون الكفارة. متى تجب الكفارة؟ الكفارة تجب بالجماع الكامل بالوطء الكامل. تجوز القبلة للصائم إذا كان يأمن من الإنزال ولا ويكره ذلك إن كان لا يأمن الإنزال، فإن قبل أو لاعب وهو صائم فأنزل فسد صومه على الصحيح من أقوال أهل العلم. السؤال الثالث ورد برضو إحنا في يعني غرائب مسائل الصيام، ورد إلى اللجنة الدائمة للإفتاء من كوبنهاجن في الدنمارك. بيقول إن في بعض جهات الدول الإسكندنافية يكون النهار أطول من الليل بكثير على مدار السنة، حتى يكون الليل 3 ساعات فقط في حين يكون النهار 21 ساعة. وذكر أنه إذا صادف أن قدم شهر رمضان في الشتاء فإن المسلمين يصومون 3 ساعات فقط العكس، وأما إذا كان شهر رمضان في الصيف يتركون الصوم كله يأجلون الشتاء، يتركون الصوم لعدم قدرتهم عليه نظرا لطول النهار. فماذا نفعل في هذه النازلة يا ترى؟ لما بيطول النهار بالشكل ده ويبقى 21 ساعة امتى نفطر وامتى نتسحر وامتى نعمل adjustment للوقت في ظل النهار بقى طوله 23 ساعة، وعادين المدة نصوم كم ساعة بالضبط في الأيام دي عشان نعلنها على المسلمين في هذه البلاد. لقد سبق أن أشرت لحضراتكم إلى مسألة كهذه، وذكرت أني إذا تميز الليل من النهار كان فيه ليل وفي نهار وبينهما فاصل ولو ساعة يبقى الصوم على وضعه الطبيعي الذي شرعه الله عز وجل، وكلوا وابيضوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى من الفجر إلى الليل هذا الصوم الذي جاء تحديده في كتاب الله عز وجل، ما دام هناك ليل وهناك نهار يتميزان في 24 ساعة. أما إذا امتد الليل جدا أو النهار جدا أكثر من 24 ساعة هنا يصار إلى التقدير بأقرب منطقة تكون قريبة ليهم يتميز فيها الليل من النهار. وبعض أهل العلم قال يكون القياس على مكة المكرمة يعني تكون معيارا لهم. فهذا هو بعض ما جاء من غرائب رمضانية حول أسئلة غريبة وعجيبة وفدت إلى لجان الإفتاء حول شهر رمضان. نرجع إلى التدبرات والتأملات القرآنية، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما هذه الكلمات؟ إن كثيرا من أهل العلم يقولون إنها مفسرة في القرآن نفسه، في قوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فقالها فتاب الله عليه. ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وفي سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مغفرة الذنوب جميعا في حق التائبين. أما من ماتوا على ذنوب لم يدركوا أن يتوبوا منها فجاءهم الموت وهم على غير ميعاد، فماتوا ظالمين لأنفسهم بذنوب وخطايا ومعاصي لم يتمكنوا من التوبة منها، ما دامت هذه المعاصي دون الكفر ودون الشرك فأصحابها في خطر المشيئة، أمرهم إلى الله، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفرهم. لأن الذنوب كما تغفر بالتوبة ربما تغفر بمصائب كثيرة يبتلى بها الشخص في حياته فيكفر الله بها من خطاياه، أو بحسنات كثيرة تنغمر معها هذه السيئات. فكل ما يصيب المؤمن في دنياه من وصب أو نصب أو هم أو حزن أو أذى حتى الشوكة يشاكها فإنه يكفر بها من خطاياه. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. جاء عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الكلمات التي تلقى آدم من ربه فقال: إن آدم قال يا ربي ألم تخلقني بيدك؟ قيل له بلى. ونفخت في من روحك؟ قيل له بلى. وعطست فقلت يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك؟ قيل له بلى. ثم قال: وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له بلى. قال: أفرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ فقال له: نعم، إن تبت أرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ فقال: نعم. في رواية عن أبي العالية إن آدم لما أصاب الخطيئة قال: يا ربي أرأيت إن تبت وأصلحت؟ قال الله: إذن أرجعك إلى الجنة. فهي من الكلمات، ومن الكلمات أيضا المنصوص عليها: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وروى الطبراني حديثا ربما كان في إسناده مقال مما روي مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أهبط الله آدم إلى الأرض طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم قال: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ما عندي فاغفر ذنوبي، أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي. فأوحى الله إليه: أنك قد دعوتني بدعاء أستجيب لك فيه ولمن يدعوني به. وفريت همومه وغمومه ونزع فقره من بين عينيه وأجري له من وراء كل تاجر زينة الدنيا وهي كلمات عهد وإن لم يزدها.
هذا كما رواه الطبراني في المعجم. طب تعالوا بنا أحبابي نتأمل في باقات العبر والمواعظ الموجودة في قصة آدم عليه السلام كما جاءت في القرآن الكريم. لو سألني سائل ما نسب آدم، أقول فقط إن آدم أبو البشر وأبو الأنبياء، لا يقال ابن من، فإنه لا والد له ولا ولد، والناس جميعا ينسبون إليه ولا ينسب هو إليهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم أنتم بنو آدم وآدم من تراب. وقد شاء الله جل وعلا أن يكون الخلق أربعة أصناف، الأول من غير ذكر ولا أنثى وهذا آدم، من ذكر دون أنثى وهذه حواء لأنها خلقت من ضلع آدم جزء منه، من أنثى دون ذكر المسيح عليه السلام، من ذكر وأنثى سائر الناس. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه طلاقة المشيئة، يخلق الله جل وعلا عباده من ذكر وأنثى، أو من ذكر فقط، أو من أنثى فقط، أو بلا ذكر ولا أنثى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الملائكة وقصتهم والإشارة إليهم وما كان منهم من محاورة لله عز وجل في هذه القصة، الملائكة خلق كريم من خلق الله عز وجل، خلقهم الله من نور وهم مجبولون على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، وما في السماء موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد لله جل جلاله، فأطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر أو موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد لله جل جلاله. إبليس لم يكن من الملائكة، إنما كان من الجن، لكن كان يعبد الله مع الملائكة، لكن الله جل وعلا عالم أن في قلبه كبرا، وهذا الكبر كان في وقت مبكر، وسبحان الله السعيد من سعد في الكتاب الأول والشقي من شقي في الكتاب الأول. لقد أمر أن يسجد لآدم فأبى، فقال له الله جل جلاله ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أسجد لمن خلقت طينا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. بوادر الحسد المبكر كانت عند إبليس عليه لعنة الله. في حديث رواه مسلم في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك، يعني يسهل إغواؤه ويسهل استدراجه، فبيت في نفسه هذا المعنى. إبليس كما قلنا لم يكن من الملائكة، كان من الجن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ومادة خلق الجن تختلف عن مادة خلق الملائكة، الملائكة خلقت من نور، الجن خلق من نار، وآدم خلق مما وصف لكم كما أخبر المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. الله جل وعلا خلق آدم على أحسن هيئة وأكمل خلقة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلق الله آدم على صورته، خلقه وطوله 60 ذراعا، ثم قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاسمع ما يحيونك تحيتك
وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، قالوا السلام عليكم ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم ولم يزل الخلق ينقص حتى الآن. تتكلم على 60 ذراع، لو قلت أن الذراع نصف متر يعني كان طوله كم متر؟ ما شاء الله 30 متر، يعني كان طوله 30 متر، طول هو طول آدم أبي البشر، ولم يزل الخلق في نقصان منذ هذا اليوم. يعني مما نلاحظه أيضا أن الإنسان كما رأينا هو قبضة من التراب ونفخة من الروح، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. في ديننا لابد من الموازنة بين حقوق الروح وحاجاتها وحقوق الجسد وحاجاته. المدارس المنحرفة الرهبانية وغلاة الصوفية يسحقون الجانب البشري، الجانب المادي، يكابرونه، يعاندونه، لكن إسلامنا ربانا وهدانا إلى هذا التوازن. إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. التوازن ما بين حاجات الجسد وأشواق الروح. ولا يعني ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. كل ما شئت واشرب ما شئت، ما أخطأتك اثنتان سرف ومخيلة، ما دمت لا تسرف في طعامك وشرابك، ولا تتكبر، ولا تمشي في الأرض مرحا، لا يحدث عندك زهو واختيال، واقصد في مشيك واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. كتب رجل إلى أحد السلف يقول له: لقد بلغني أنك تأكل الرقاق وتلبس الرقاق. تأكل الأكل المرقق الفخم وتلبس الملابس الرقيقة الناعمة، وكأنه ينكر عليه هذا، أن لعابد مثلك أن يفعل مثل هذا. فكتب إليه يقول: أما بعد، قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هم في الحياة الدنيا شركاء مع غيرهم فيها، ويوم القيامة خالصة لهم من دون الناس. من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. القرآن الكريم يحضنا على التدبر والتأمل في قصص الأنبياء والمرسلين. لقد خلت من قبلنا المثلات، ولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. من اللطائف في هذه القصة لما تتدبر، الله جل وعلا قال، فالله جل وعلا من صفاته الكلام، الله جل وعلا يقول يتكلم، وكلم موسى، الله جل وعلا كلم موسى تكليما، وموسى سمي كليم الله، قال له: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الله جل وعلا يتكلم، كيف يتكلم؟ الله أعلم. على نحو يليق بذاته المقدسة، يعني كلاما يليق بذاته المقدسة، ليس ككلام البشر من لسان وأعضاء بشرية، أو على النحو الذي يكون من البشر عندما يتكلمون. هذا تشبيه لا علاقة له بديننا، فإن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بتلمح أن الله جل وعلا خلق لآدم حواء يأنس إليها بعد أن استوحش، فالنكاح سنة قديمة منذ أن خلق الله آدم عليه السلام وبقيت في بنيه، وقد خلقت حواء من ضلعه، فالله جل وعلا خلقها له ليأنس بها ليسكن إليها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تأخذ من هذه القصة أن الله قد يحرم على عبده أشياء ابتلاء واختبارا ليعلم من أطاعه ممن عصاه. الله جل وعلا أباح لآدم الجنة طولها وعرضها بكل ما فيها من ثمار وظلال وأنهار ومتعة وأنواع من الطيبة، وحرم عليه شجرة واحدة ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فالنهي عن أكل الشجرة كان نهيا جازما للتحريم، لأن الله جل وعلا رتب الظلم عليه ورتب العقوبة عليه عندما خالف آدم فأخرج من الجنة. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يعني مما يلاحظ ملاحظة لطيفة دقيقة، الله جل وعلا قال ولكم في الأرض مستقر. إن بني آدم لا يستقرون إلا على هذه الأرض، على ظهر هذا الكوكب. فالخيالات العلمية التي تقول احنا بندور على أماكن في النجوم وفي الكواكب وفي عالم آخر وكذا وكذا، أقرب ما تكون إلى الخيالات التي لا رصيد لها من الواقع العملي. لأن الله جل وعلا يقول ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الإنسان مجبول على الخطيئة، يعني يتوقع منه الخطأ. لا عصمة إلا للأنبياء وإلا للمرسلين، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لا دوام لبني آدم في هذه الدنيا فهي دار ممر، والآخرة دار مقر فهي معبر يتزود منه لتلك الدار ولا تعمروا للاستقرار. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الاعتبار والاتعاظ، أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد